نعم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باب ما جاء في الرياء. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمة كتاب التوحيد وهو حق الله على العبيد. قال: باب ما جاء في الرياء، أي باب ما جاء في حكم الرياء. وهنا لم يذكر الحكم، لماذا؟ لأن الرياء له أنواع مختلفة. فما هو الرياء؟ ولما سمي الرياء الرياء؟ وما هي أنواع الرياء؟ وما هي أحكام ذلك؟ أما الرياء، سمي بالرياء لأنه متعلق بما يرى من فعل الإنسان، فالرائي يرائي من يرى، الرائي المرائي يرائي من يراه، فهو متعلق بماذا؟ بالبصر، بالرؤية، حتى يرونه. وأيضا هناك ما يدخل في السماع، فمن سمع سمع الله به يوم القيامة، وهو نوع من أنواع الرياء، ولكن غلب عليه ما يشاهد لأن أكثر فعل الناس على هذا، فسمي الرياء ما يرى، فهو يفعل الأشياء التي يشاهدونها الناس، فتأتي مسألة المدح، تأتي مسألة الثناء، وهذا في لماذا يرائي المرائي. طيب، إذن عرفنا لماذا سمي الرياء رياء. ما هو الرياء؟ الرياء هو مراءة الغير بفعل الخير مما يراد به وجه الله. مراءة الغير يعني الناس من فعل الخير، ولا الشر ما فيه رياء، إنما فعل الخير والأعمال الصالحة. مما يبتغى به وجه الله، وأما أفعال الناس فالناس تفعل الأفعال التي لها مقاصدها من فعل هذه تلك الأفعال. هذا الرياء. إذن هذا الاسم. نأتي إلى المرائي، وهو الذي فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول، وهو يدخل في الأقوال. وأشد ما يدخل فيه القلوب ويدخل في الأفعال ويدخل في اللباس ويدخل في الطعام ويدخل في المساكن ويدخل في كل شيء، وسنذكر لذلك صور وأمثلة. الرياء من حيث اسمه المرائي أحوال المرائين. ما بين شرك أكبر وما بين شرك أصغر وما بين عارض يعرض يدفعه جهاد النفس. مثال ذلك الأول وهو الشرك الأكبر، أن يكون فاعل الفعل أصلا وقصدا لا يريد به وجه الله، كما قال تعالى: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاؤون يراؤون الناس. فأصل باعثهم للفعل لا يريدون وجه الله، إنما ليملعوا عن أنفسهم، وهم من هم؟ هم المنافقون. هذا المنافق النفاق الأصلي الذي يظهر ويخفي، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. هذا الرياء مخرج من إيش؟ مخرج من الملة والدين. النوع الثاني وهو غالب الوصف وهو الرياء، أن يفعله لله ويأتي معه عارض في أصل فعله كثناء أو مدح. النوع الثالث أن يفعل الفعل وهو لا يريد به إلا إيه؟ إلا وجه الله، ثم يأتيه وسواس من الشيطان فيدخل عليه فيجاهد نفسه، فإن استمر معه أثر في عمله وربما أبطله، وإن جاهده ودفعه فهو في جهاد عظيم لإصلاح نيته وابتغاء وجه الله. إذن هذا النوع الثالث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وهذا سوف يكون بحثكم في الدرس ليش؟ القادم. فإن غلب نفسه اندفع بإذن الله، وإن غلبه هذا العارض أثر في عمله وفي قبوله، وهذا تفسره النصوص التي أوردها المؤلف. باعث الرياء سببه لما يرائي المرائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. الأول عالم قارئ، وقرأ ليقال قارئ، والثاني ليقال مجاهد، والثالث ليقال منفق. فهذا وصف كم؟ وصف ثلاثة. وأيضا يفهم منهم حال الثلاثة: رجل قاتل حمية، ورجل قاتل الثلاثة الذين قال أيهم في سبيل الله، تذكرون؟ وآخر من أجل ماذا؟ القنيمة. ورجل قاتل ليقال شجاع. إذن هذه بواعث الرياء: إما امتداح الناس أو خشية مذمة أو طمع لينال من الناس نوال. هذا صاحب الغنيمة، والشجاع حتى لا يقع في مذلة ومذمة.
والحمية باعث أيضا دنيوي فيه السمعة والشهرة والمدح. خطورة الرياء: أعظم خطر أنه موجب لدخول النار. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من غيري تركته وشركه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في خطورة. أيضا أنه أخطر من الدجال، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطر علينا من الذئاب ما ذئبان جائعان. فذكر المال والجاه والسمعة. فالرياء أخطر من الذئاب. أيضا إبطاله للعمل الصالح، يصبح هذا الإنسان في شقاء فهو لم يعمل لله، فإذا لقي الله فإذا بأعماله سراب بقيعة لا شيء فيها مما ينفعه عند الله، لأنه لم يبتغي بها وجه الله. الرياء خطير جدا، وتجده في بعض الناس في بعض الصور التي سأذكرها لكم. في الأفعال، في مشيته، في هيئته، أحيانا يظهر من تصرفاته أنني صائم، وذلك بيبس شفتيه وشحوب وجهه، أو أحيانا يظهر في نفسه أنه زاهد في لباسه وفي هيئته. كله غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وتجده أحيانا يظهر أنه من في طريقة أكله وفي طريقة طعامه وفي هيئة لباسه وفي سلوكه وتصرفاته، فهو يرائي بهذه الأشياء، بالأقوال، بالأموال، بالأفعال، بالطعام. أحيانا يرائي بالأصحاب، سواء في من ينزل عليهم أو من ينزلون عليه، يرائي بهذا، أو في من يصحب، فهو يرائي بصحبة مثلا الكبار أو بنزوله عليهم، فهو يرائي بهذا. هذا جانب من جوانب، وهو جوانب، هذه كلها جوانب خفية للنفس فيها حظ. إذن عالج نفسك. وأحيانا باللباس وطريقة اللباس، وأحيانا بطريقة الكلام، وهكذا. والشيطان حريص على الإنسان أن يدخل في كل شيء ليبطل أعمال. فانتبه لنفسك وفي سلوكك وفي تصرفاتك. أثر الرياء على العبادة، أثر الرياء على العبادة من عدة أشياء يبطلها، يفسدها. نوع العبادة، قد تكون عبادة متصلة، قد تكون عبادة منفصلة فيؤثر فيها. مثال: رجل يذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فذهبت 50 الأولى أو 60 الأولى، فلما رآه آخر رأى أمامه برفع الصوت حتى يعلم أنه يذكر هذه الأشياء، فأدركت 40، أفسدت ما أدركه الرياء. والأول ذهب بما هو فيه، هذه عبادة هي منفصلة. أو رجل هم أن يتصدق مثلا 40 ريال، فأخرج 20، فلما رآه آخر أخرج 20 الأخرى حتى يراه، ذهبت الأولى بإخلاصه والباقية أدركها الرياء. العبادة صلاة الظهر العصر 3 ركعات المغرب، صلى الركعتين الأوليين على حاله، فلما أتى في ما بعدها رآه من رآه فرآه، هذا يؤثر على العبادة ولا ما يؤثر؟ لماذا قد يفسد العبادة كلها ما مضى وما سبق؟ لأنها عبادة متصلة. إذن انتبه لعبادتك، لا يأتيك الشيطان ويفسد عليك. ولا شك أن الرياء يفسد العمل، فيصبح الإنسان في شقاء، أعمال تبذل وليس هناك أجور ترفع، بل ربما هي أوزار تجمع. فلينتبه الإنسان لنفسه وما يقع وما يمارس. الرياء خطير جدا، إذا تمكن من الإنسان أصبح في شقاء، فليله ونهاره وذهابه وإيابه ليس في مرضات الله، إنما فيما يبحث عن مقاصد الرياء، أما ثناء الناس أو نوال الدنيا أو خشية المذمة أو ما إلى ذلك من البواعث التي تطغى في النفس، ويصبح الإنسان يتبعها وينسى حظ ربه، لأن هذا يزاحم الإخلاص. ولا يخفى عليكم معشر طلبة العلم أن العبادة من شروط القبول فيها الإخلاص، والرياء يزاحم الإخلاص. فهذه من معاني الآية لما يبتغي به وجه الله عز وجل. أعد الآية.
وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية:
إله واحد، فلا تصرف الأفعال والأعمال والأقوال والسلوك وهذه الأشياء إلا ابتغاء وجهه. هذا معنى الآية، يعني إذا جعلت معه إلها آخر، يفسر الحديث اللي بعده: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فقد أشركت. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه، وهذا الحديث حديث إيش؟ قدسي. والحديث القدسي ليس كالحديث النبوي، فالحديث النبوي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث القدسي هو ما قاله الله، ولا يأخذ أحكام القرآن، ولكن منزلته فوق منزلة الأحاديث النبوية. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والله تبارك وتعالى كما أنه خالقك وحده فهو المعبود وحده، لا يشرك معه أحد. فإن أشركت معه من أشركت في قصدك بما تبتغي به وجهه وتريد به الآخرين، فهذا يبطل عليك العمل. نعم.
وعن أبي سعيد،
وهذا اسمه رياء. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخف بما هو أخوف؟
ما معنى قوله مرفوعا؟ ها؟ طيب، ما معنى قوله موقوف؟ نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
الله أخوف ما أخاف عليكم. تأملوا بهدوء، من الخائف ومن المخوف عليهم؟ من إيش؟ من الشرك؟ إذا ماذا نقول عن أنفسنا؟ والله الواحد يستحي إذا سمع مثل هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم، وقد آمنوا به وصدقوا ووحدوا الله. فيأتي الإنسان اليوم فيتكلم في التوحيد، فيقول بعض الناس: يا أخي نحن عشنا في التوحيد وتربينا على التوحيد ونهمنا التوحيد وفي بلاد التوحيد ودرسنا التوحيد، الآن تحذرنا من الشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة ويقول: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم. فماذا نقول على أنفسنا؟ لابد والله أن نخاف وأن نراقب أنفسنا. وفرق بين الخوف والمراقبة والوسوسة، فرق بين أن يترك الإنسان الأعمال ويقول يخاف من جانب الوسوسة، كل شيء يشك، لا، اعمل وابتغي فيما عملت وجه الله، ابتغي فيما قصدت وجه الله، ابتغي فيما قلت وجه الله، في كرمك، في بذلك، في كل ما تفعل تبتغي به وجه الله، وجاهد نفسك. وإياك أن تترك ذلك خشية الرياء، فيغلب عليك الوسواس فتحرم الفضل والخير. إذن أنت بين إيش؟ بين أمرين، بين مجاهدة وصبر، وما بين ترك ووسوسة. فالترك والوسوسة تركها منك، افعل وأقبل على الله وأكثر من الدعاء. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك ما لا أعلم. ولذلك الإنسان في حالة إيش؟ مجاهدة. فإذا جاهد وفق: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك كان السلف يجاهدون أنفسهم. وأتى من ذكر أخبارهم شيئا من هذا: جاهدت نيتي كذا من السنين حتى وجدت أثر وطعم العبادة. فلا بد أن تجاهد كذا من السنين، كذا من الأيام، يأتيك العار. نحن بشر، جبلت نفوسنا على حب الثناء، على حب المدح، إذا أثنى عليك، إذا مدحك، إذا، فتبدأ تلتمس المدح، تلتمس الثناء. لا، انتبه، مزلق خطير. ولذلك من علامات الحق والمخلص أن يستوي مادحة وقادحة في الحق سواء، مادحة وقادحة في الحق سواء. جاءك من خصومك من أنكر عليك فعل أنت أخطيت فيه، وجاءك ممن هو معك وأثنى عليك في حق أنت وافقته، هم في منزلة ذلك عندك إيش؟ سواء من حيث إنكاره في الحق عليك، فتصبح شاكر له، كما قالت اليهود: أما إنكم القوم لولا أنكم تقولون لولا الله ما شاء الله، لولا الله ومحمد أول كعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك التوجيه، قال: ما إنه كان يمنعني ما يمنعني، ولكن ثم نبههم على أن يتركوا ذلك. هذا تنبيه، وهذا يدل على أن الباطل يعرفون الحق وينكرون على أهله إن تخلف عندهم ولو لم يمارسوهم. واضحة؟ يهود وينكرون الحلف بالكعبة وهم يقولون عزير ابن الله، لكن من باب إيش؟ التشفي. هذا أنتم عندكم كذا وعندكم كذا. فتنبيههم تنبيه صحيح، وهم واقعين في أمر باطل ومنكر. أنت انتبه لنفسك، لما يكون مادحك وقادحك في الحق سواء فهذا دليل على خير. أما من يذمك في حق ومن يمدحك ويثني عليك في أمر الحق عندك سواء، فيصبح عندك غير سواء، فهذا يكون له وهذا، حتى الحق الذي أنكر عليك وهو مخالف لك تتركه وإنكاره، لا، هذا غلط. هذا دليل على أن إخلاصك بحاجة إلى إخلاص، أن إخلاصك بحاجة إلى إخلاص وأن تراجع نفسك. فلو أتتك نصيحة في حق من من تبغضه اقبل الحق، وليس هذا دليل على محبتك له، لا، فرق أيضا في هذا، فهو يبقى له ما له من مسائل ما تتعلق به سواء كفرا أو شرك أو غير ذلك، ولكن هذا التنبيه الصحيح يقبل، وهذا ميزان لا يستطيعه إلا موفق عندما يزن نفسه بمثل هذه الموازين. وقد يقول عدوك بمقالة الحق لكن لا تدل هو عليه هو الحق، ولكن ربما يوافق بعض الحق، فهو مبطل باطل، وذلك الحق الذي قاله باطل لأنه من أهل الباطل، وهذا أيضا ميزان دقيق لا يوفق له إلا موفق. فيقول أخوف ما أخاف عليكم، فالخائف هنا رسول الله والمخوف عليه الصحابة. ولذلك يقول الشيخ حمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد، يقول فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فماذا نقول على أنفسنا إنه مخوف علينا الأكبر، أو كلمة نحو هذه. إبطال التنديد مع أحد منكم السيارة جبه، شوف العبارة هذه رجعها. نعم،
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخل
تفسير آية الكهف. إيش تفسيرها؟ ها؟ أي نعم، تفسيرها أنه أشرك مع الله لم يبتغي بذلك وجه الله.
الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله،
هذا بيان أن العمل الصالح من حيث أصله ووصفه يبقى هو صالح، لكن من حيث قصد فاعله هنا يطرأ عليه القبول أو إيش الرد. فالصلاة صلاة، لكن هذا المصلي الذي صلى تلك الصلاة ما حكمها عند الله؟ هل هي مقبولة أو مردودة؟ والقبول والرد يختلف عن الصلاح والفساد، قد تفسد الصلاة لعدم تحقق شرط من شروطها، ولكن هنا قد ترد الصلاة مع وجود كل شروطها، ولكنه ابتغى بها إيه؟ وجه الله، فهذه مردودة. شوف العبارة عنده، وجدتها؟ وين هي؟ سم شوفها ابحثها، أعد المسألة.
الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله،
وش الدليل عليه؟ أنا أغنى من أشرك معي غيري في تركته وشركه. نعم.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
لماذا؟ لأن الله لا يريد أحد معه، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، ادعوه مخلصين له الدين، واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل هذه دلالات على أن الله لا يريد شيء أحد معه فيه أبدا، أقوال أفعال قلوب نوايا أموال أي شيء تفعلها خالص لله، حتى نفسك ليس لك في ذلك حظ، ليس فقط الآخرين حتى نفسك، إنما تفعلها خالصة لله ترجو بها ثوابا من الله وإيه ومغنما. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
نعم. الرابعة أنه من الأسباب أنه خير الشركاء. الخامسة.
أي نعم. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. ها؟ ليست عندك في نسختك؟ ها؟ لا هي في إبطال التنديد. فتح المجيد أخذها من تيسير العزيز الحميد، وإبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد، فهو اختصره والشيخ أيضا مختصره. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد انتقى ما في تيسير العزيز الحميد وشبه تهذيب ليس اختصار، وبعض الأشياء أضاف فيها، وإبطال التنديد في اختصار تيسير العزيز الحميد للشيخ حمد بن عتيق، وهو معاصر لعبد الرحمن بن حسن، بل هو من تلاميذه، لأن من أقرانه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اللي هو جد الوزير، الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
كما في الحديث أخوف ما أخاف عليكم، وهذا لكمال محبته صلى الله عليه وسلم لصحابته ولأمته، فخوفه على الصحابة أيضا خوف على ماذا؟ على الأمة، وتوجيهه لهم توجيها للأمة. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل.
هذا تفسيره في الشرك الأصغر أو الرياء الخفي، وسمي خفي لأنه يقوم في القلوب. لأن بعض الناس مريض ومرضه في الرياء، وقد يصبح هذا المرض ملازم له نسأل الله السلامة، لا يهنأ له بال حتى يثني عليه الناس، وإذا لم يعلم أحد بخفايا أخباره يظهرها حتى يعرفونها فيثنون عليه. ويقال أن رجل مرائي ودائما يرائي بأعماله، وذات يوم كان صائما ومر النهار كله ولم يعلم أحد أنه صائم، فلما أتى قبيل المغرب فإذا به يقابل شخص، قال يا أخي يتهمونني بالرياء ويقولون أنني مرائي، صدق اليوم أنا صائم ما خبرت أحد.
السادسة خلصنا، أبدأ بالباب الثاني.
خطورة الخوف، خطورة الرياء أخطر من إيش؟ المسيح الدجال. لماذا؟ لعدة أمور. أولا المسيح الدجال بالإمكان أنك تمتنع عنه بالذهاب للمكان الذي ليس هو فيه، والرياء ليس هناك له مكان يحجب عنه. مكة والمدينة تمنع دخول الدجال ولكنها لا تمنع المرائين، بل لو في جوف الكعبة. الدجال تجعل بعض الأشياء بينك وبينه حائل، كالاستعاذة التشهد وعشر آيات من سورة الكهف، عشر آيات من سورة الكهف قيل في أوله وقيل في آخره، وأحاديث وردت بهذا، وأوله أقوى. الدجال تعرف علاماته، أعور، فعله كذا ويقول كذا. والرياء ربما تمارسه وتظن أنك مخلص. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبه نفسك من نفسك، ولكن الرياء يدخل على الإنسان فيجاهدها ويخلص. أما إذا عمل الإنسان عمل وأراد به وجه الله فأثنى الناس عليه خير فتلك عاجل بشرى المؤمن، وهذا سيفسره الباب الذي بعده، هذا سيفسره الباب الذي بعده. ماذا يريد الإنسان بعمله وماذا يقصد بعمله، أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة؟ فلذلك ترتيب الأبواب ترتيب بديع. ولعل فيما أخذنا كفاية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. كان معي في الدرس الماضي بعض الأسئلة وهي في السيارة موجودة ضفنا الأسئلة في السيارة في البيل، خليها في البيل. إذا جاءنا الحق من رجل مبتدع أو حربي فهل نقبل هذا الحق أم ننتظره حتى يموت ذلك الرجل ونقبله حتى لا ندع إليه ندعو إليه وبدعته؟ لا يشترط في قبول الحق أن تثني على قائله. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان: صدقك وهو كذوب. الشيطان ما مات، أين السائل؟ ها؟ حربي قصده مقاتل، يعني عدو. ها؟ ما أدري، أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحبه؟ هذا خطك؟ والله ما أدري، أنا اللي أقرأها حربي، أنا نظري ضعيف لازم نظارة. حربي يعني مقاتل، ليس من أهل الإسلام، ضد المسلمين. حزبي، على كل، الحزبي مبتدع، هذا وصف غلط. المبتدع والحزبي سوا، لكن أنا نظرت لها مبتدع أي من أهل الإسلام المخالفين، والحربي من أعداء المسلمين، هذا اللي أنا فهمته. وعلى كل، على هذا أو على هذا، فالشيطان أشد من هذين. صدقك وهو كذوب ولا يزال حي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم المقتل المعلوم. صحيح، هل صحيح ما أنك تقرأ أقربي وشي لأحد؟ هل ها لعلي أقرأ السؤال بقصد السائل لا بكتابته. هل صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم اجعلني من الصابرين؟ ايش رأيكم، يجوز ولا ما يجوز؟ ماذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسألوا، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا بليتم فاثبتوا. فلا يسأل الإنسان الصبر، فمن سأل الصبر كأنما يقول يا ربي ابتليني، ولكن إن ابتلي فيسأل الله إيه؟ العافية، يسأل الله العافية. وله أن يقول اللهم اجعلني ممن إذا عوفي إذا ابتلي عوفي، أن يسأل الله العافية. فإذا أتاك البلاء اسأل الله عز وجل أن يصرف عنك، لا تسأل الله. فإن رجلا قال اللهم اجعل ما أنزلت على اجعلني حجابا فيما أنزلت على عبادك، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به كالفرخ، قال إنك لا تطيق ذلك. فسأل الصبر مباشرة لما يسأل الله العافية. نعم، من حضر معنا الدرس الصبر وأنواع الصبر؟ ذكرنا هذا كله ولا لا؟ خلاص ما يحتاج نعيده، لكن لعل هذا سؤال من الأسئلة القديمة. نمشي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. إذن الدرس القادم في أحكام وأنواع وصور الرياء، فشدوا حيلكم.